أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في شرح عبارة المحقق التستري، ووصل بنا الكلام إلى هذه النقطة، وهي أن التستري ذكر أن الكلي يجري عليه حكم الجزء إذا أضيف إلى ذمة شخصية، كما لو فرضنا أننا إذا نظرنا إلى كيلو من الأرز فهو كلي، ما لم يضف إلى ذمة خاصة جزئية لا يكون في حكم الجزء والشخصي، ولكن لو أضيف الكلي إلى ذمة خاصة فأقول كيلو أرز في ذمتك أنت، ما دام أضيف الكلي إلى ذمة خاصة جرى عليه حكم الجزئي، أي لا يحتاج إلى التعيين أو تأتي فيه شنو تأتي فيه المباني الثلاثة. فلو قال بعتك الكتاب بدينار في ذمتك، فمجرد أن يضيف الدينار إلى ذمة شخص ثمن أو المثمن إلى ذمة شخص، فيحصل حينئذ حكمه كحكم الجزئي. وقلنا أنه ما هو حكم الجزئي؟ تأتي فيه الأقوال الثلاثة، واضح إن شاء الله. الذي كان أقواها هو التفصيل بين قصد الخلاف وعدم قصد الخلاف. فلو قال بعتك كيلو من الأرز في ذمتي عن عمر بدينار تدفعه لي، فأضاف الكل إلى شخص وصرح بالخلاف، فهنا على القول الثالث لا تصح هذه المعاملة، على القول الثاني تصح المعاملة، وتقع المعاملة لمن أضيف الكلي في ذمته في الواقع، وتعيين غيره لغوون. وعلى المبنى الأول لا بد من التعيين، والمدار على التعيين. إذن ما ذكرناه في الشخصيين يأتي في الكلي المضاف إلى الذمة، ولهذا قال وفي حكم التعيين، اللي هو التعيين في وين؟ في الجزئية، بحثنا في الجزئية، ما إذا عين المال في بكونه في ذمة زيد. ما هو المال الذي يكون في الذمة؟ المال الكلي. الكلي إذا أضافه إلى ذمة شخصية صار حكمه حكم العين الشخصية بكونه في ذمة زيد. وعلى الأوساط، المطلب الأخير، تعرض في المطلب الأخير إلى أربع فروع كلها مبنية على عدم التعيين. بناء على عدم التعيين في الجزئيين أو الكل المضاف إلى الذمة، هنا أربعة فروع. ركزوا معي في الفروع الأربعة، ونتكلم بناء على المبنى الوسط وهو عدم التعيين. الفرع الأول، لو باع مال نفسه عن الغير، باع بعتك كتابي عن عمرو عن أخي. ما معنى هذه المعاملة شيخنا؟ باع مال نفسه عن الغير، شنو معنى باع مال نفسه عن الغير؟ المقصود من هذه المعاملة أن المثمن يخرج من كيس المالك، والثمن يدخل في كيس الغير. فأنا أقول هذا الكتاب لي، أقول للشيخ مصطفى بعتك هذا الكتاب عن أخي، بمعنى أنني نزلت أخي منزلة مالك الكتاب، بحيث يدخل الثمن في كيس أخي ويخرج المثمن من كيسي. فهنا المثمن الذي هو ملكي خرج من كيسي إلى الشيخ مصطفى، والثمن يدخل في كيس من؟ يدخل في كيس عن غيره، يدخل في كيس الغير. فباع مال نفسه عن الغير، فيخرج المثمن من كيسه ويخرج الثمن لغيره. فهنا ما هو مالك إذا وضعنا يدنا على المالك الواقعي وهو أنا، وقلنا المدار على المالك الواقعي، فالثمن يدخل في كيسي، وقولي عن غيري تعين عن غير لغو ملاغ لغو، لأن المدار على المالك الواقعي. من خرج من كيسه المثمن تدخل في كيسه الثمن، فالمدار على المالك الواقعي. وأما لو قلنا المدار على التعيين، فهذا يعني أن المعاملة باطلة، لأنه إذا جعلنا المدار على التعيين ما عينه وهو عن الغير، معناه أن المثمن يخرج من كيسه والثمن يدخل في كيس غيره، وهذا خلاف حقيقة المعاوضة، فتكون المعاملة معاملة باطلة. ولكن بحثنا الآن بناء على أنه لا عبرة بالتعيين، قصد الخلاف لا يضر، فقوله عن غير لغو ملاغ لغو لا أثر له، ويقع البيع انطباقي، ما له علاقة بالتعيين، يقع البيع انطباقي، وهو أن المعاوضة الحقيقية بين المالكين في الواقع، فمالك المثمن يخرج من كيسه المثمن ويدخل في كيسه الثمن. وقوله عن أخي لغو ملاغ لغو، نعم على المبنى الأول باطل، على المبنى الثالث بعد نصرح بالخلاف فيكون باطل. هذا هو الفرع الأول. قال ولو باع مال نفسه عن الغير، إلا بعد عن يعني يدخل الثمن في كيسه، وقع عنه وقع عن نفسه ولغى قصد كونه عن الغير. لا قصد الغير باطل لأنه صرح بالخلاف. لا هو قال لو قال يعني لو باع مال نفسه عن الغير. نعم لو صرح، احنا كلامنا الظاهر انه صرح قال بعت مالي عن الغير. نعم إذا يقصد هو العام نقول لا بد نفصل، إذا صرح نعم، إذا ما صرح نعم. بس أنا الظاهر أنه قاعد لو باع مال نفسه عن الغير، أنا فهمت منها التصريح، لكنه ما يأثر. لو فرضنا أنه صرح أبرز قال بعتك مالي عن أخي، نعم يبطل. لو كان مجرد هذا نية في النفس بس ما صرح بها في الخارج، نعم لا يؤثر، لأن المبنى الثالث المدار عنده على التصريح وعدم التصريح. الفرع الثاني، لو باع مال زيد عن عمرو. الآن أنا كلامنا كله سيد عباس الشيخ مصطفى حتى تصير أمثلة. سيد عباس عنده شنطة جميلة، شنطة حلوة جديدة مال هذه السنة، سيد عباس جديدة هذه الشنطة السنة جايبينها أكبر لأن العلم زاد فالشنطة أكبر. فأنا أقول بعتك شنطة السيد عباس عن الشيخ مصطفى وأجريت المعاوضة مع شيخ صادق. يا شيخ صادق بعتك شنطة السيد عباس عن الشيخ مصطفى، أنت قلت قبلت، أهم شيء نحصل الشنطة عن من أمه. فهنا باع البائع مال شخص عن الغير. والمقصود من هذه المعاملة شيخ هاشم أن المثمن يخرج من كيس الشيد عباس والثمن يدخل في كيس الشيخ مصطفى. فبعت مال زيد عن عمرو، بعت مال السيد عباس عن الشيخ مصطفى. فالمثمن وين يخرج؟ المثمن يخرج من كيس السيد عباس، والثمن وين يدخل؟ في كيس الشيخ مصطفى. أين العدل والإنصاف؟ هكذا أجرى المعاوضة. فما هو حكم هذه المعاوضة؟ يقول المصنف لا بد من التفصيل. هل أنا عندي وكالة عن سيد عباس اللي هو مالك المثمن أو ليس عندي وكالة؟ إن كنت وكيلا عن السيد عباس في إجراء المعاوضة وقعت المعاوضة للشيخ من عباس، وأما قولي عن الشيخ مصطفى لا، لأن من يخرج من كيسه المثمن يدخل في كيسه الثمن، وقولي أن الثمن يدخل في كيس الشيخ مصطفى خلاف المعاوضة الحقيقية ولغو ولا أثر له. فيخرج الشنطة، تتحرك الشنطة تخرج في وعاء الاعتبار من كيس السيد عباس وتدخل في كيس الشيخ صادق، ويخرج الثمن من كيس الشيخ صادق ويذهب إلى السيد عباس. وأما قولي أن الثمن يدخل في كيس الشيخ صادق، مو كيف يدخل الثمن في كيس، هذا لغو، والتصريح بالخلاف أو التعيين لا يضر، هذا لا أثر لاغو. فإذا أنا عندي وكالة عن من؟ عن السيد عباس، عن زيد، عن البائع، عن مالك المثمن، المعاملة صحيحة. وإذا ما عندي وكالة عن السيد عباس، ليش رأس أنه هو الذي خرج من كيسه المثمن؟ شيخ مصطفى ما له علاقة بالمطلب، يدخل الثمن لما يدخل، ما له أثر. فإذا أنا ما عندي وكالة عن الشيخ سيد عباس، فأجريت معاملة فضولية على مال الغير، فيتوقف على إجازته. فإن أجاز السيد عباس وقع العقد له، إن لم يجز بطلت المعاملة. وأما قولي أن الثمن يدخل في كيس الشيخ مصطفى فهو لا يغني ولا يسمن من جوع. ولهذا قال ولو باع مال زيد عن عمرو فإن كان وكيلا عن زيد صح عن زيد، وقصده عمرو لاغو، وإلا إذا ما عنده وكالة عن زيد وقف على إجازته، إجازة من؟ مالك المثمن وهو زيد وهو السيد عباس. الفرع لو اشترى لنفسه بمال في ذمة زيد، اشترى لنفسه مال في ذمة زيد، معنى هذه العبارة شنو؟ اشترى لنفسه مالا بمال في ذمة زيد، يعني هكذا قول أجي للسيد للشيخ مصطفى أو للشيخ صادق، اشتريت منك هذا الكتاب بدينار في ذمة الشيخ مصطفى، اشتريت منك هذا الكتاب اللي عندك يا شيخ صادق بثمن في ذمة من؟ الشيخ مصطفى. ويريد من هذه المعاوضة عكس الأول، أن المثمن يدخل في كيسي والثمن يدفعه غيري، عكس الصورة الأولى. الصورة الأولى المثمن يخرج من كيسي والثمن يدخل في كيس أخي، الآن بالعكس، أن المثمن يدخل في كيسي والثمن شنو؟ والثمن يخرج من كيس الشيخ مصطفى. فلو قال اشتريت هذا الكتاب لنفسي بثمن في ذمة غيري، ما هو حكم هذه المعاوضة؟ يلا احكوا شنو الحكم، صحيحة لا مو صحيحة، وتقع لمن؟ نعم. يقول المصنف: هذا الشخص تارة نفترض أن عنده، أنا عندي وكالة عن الشيخ مصطفى أن أشتري له الكتاب بهذا المبلغ، وتارة ما عندي وكالة. إذا لم يكن عندي وكالة فنقول: من دخل في كيسه المثمن يخرج من كيسه الثمن، وقولي أن الثمن يدفعه الشيخ مصطفى لغو، فأنا اشتريت فدخل المثمن في كيسي فيخرج الثمن من كيسي، وما عندي وكالة في الشراء عن الشيخ مصطفى، فحينئذ قولي أن الثمن يدفعه الشيخ مصطفى لغو، فتقع المعاملة لي. ولهذا قال: فإن لم يكن وكيلا عن زيد عن الشيخ مصطفى وقع عنه، وقع عن نفسي وأنا أنا وقع عني، وتعلق المال بذمته، بذمتي لا عن الشيخ مصطفى حتى يقف على الإجازة. هذا واضح. المشكلة لا، الشيخ مصطفى قبل أن أجري المعاوضة قال: وكلتك في أن تشتري كتاب المكاسب بدينار. واضح، وكلني، أعطاني وكالة أن أشتري كتاب المكاسب بدينار، وأنا بعد ذلك أجريت معاوضة مع الشيخ صادق، رأيت الشيخ صادق كله قاعد على الكمبيوتر، كتاب المكاسب ما يجيبه، ما يحتاج إليه، فأقلت له: اشتريت منك هذا الكتاب، كتاب المكاسب، بدينار في ذمة الشيخ مصطفى. واضح إن شاء الله. والشيخ أعطاني وكالة أن أشتري كتاب المكاسب بدينار، فهنا المعاملة لمن؟ هل تقع المعاملة للمشتري أنا أو تقع المعاملة للشيخ مصطفى؟ هنا نقول، يقال أن هذه المعاملة قابلة في حد ذاتها للانطباق على كثيرين، على اثنين: إذ تارة ألحظ نفسي فأقول أنا مالك المثمن، فأنا الذي يجب أن أدفع الثمن ويلغو قولي عن الشيخ مصطفى، فتقع المعاملة من لي، فما تتوقف على الإجازة. ومن جهة أخرى، إذا وضعت يدي على الشيخ مصطفى فهو وكلني أن أشتري كتاب المكاسب بدينار في ذمته، وأنا قلت أن الدينار في ذمة الشيخ مصطفى، ومن يخرج من كيسه الثمن يدخل في كيسه المثمن. فإذا لاحظ، المثمن، فمن يدخل في كيسه المثمن يخرج من كيسه الثمن. إذا تلاحظ الثمن، من يخرج من كيسه الثمن يدخل في كيسه المثمن، ويلغو أنك اشتريته أنت، ما دام الشيخ مصطفى هو الذي يدخل في كيسه، هو الذي يخرج من كيسه الثمن، يكون المثمن داخلا في كيسه. إذا هذه المعاملة قابلة للانطباق على كليهما. واضح إن شاء الله. فما هو المحكم؟ فهل تقع له أو تقع لوكيله لموكله؟ نعم شيخنا. نفسه، قلت اشتريت الكتاب المكاسب لي بمال في ذمة الشيخ مصطفى، إذا وضعت يدك على المثمن اشتريتك لك، فيلغو أنه الثمن في الشيخ مصطفى. إذا وضعت يدك على الثمن، الثمن في ذمة الشيخ مصطفى، فصار جزئي، ومن يخرج من كيسه الثمن يدخل في كيسه المثمن، فيلغو أن الشراء لك، لابد أن يكون الشراء للشيخ مصطفى. فإذا هذه القضية قابلة للانطباق. فما هو الحال؟ فهنا وجوه ثلاثة. قول يقول أن هذه المعاملة معاملة باطلة، لأن كل من العقدين منفردا بلي قابل للانطباق على بلي أن يكون الشراء للمتصدي أو أن يكون الشراء للموكل، وكل منهما يقبل الانطباق، وترجيح أحدهما ترجيح بلا مرجح، والجمع بينهما باطل، إذ كيف يكون المثمن يدخل في كيس والثمن يخرج من كيس آخر؟ إذن المعاملة فاسدة عاطلة باطلة. إذن الاحتمال الأول أن هذه المعاملة باطلة. احتمال آخر أنه يصح عن نفسه ويبطل عن غيره، يعني المعاملة تصير لي، وقولي أنه في ذمة الشيخ مصطفى لاغ. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أنه متى ما دارت المعاملة بين النفس والغير فتحمل المعاملة على النفس، وكونها للغير يحتاج إلى مؤنة زائدة، فأنتم تقولون هذه المعاملة قابلة للانطباق على شراء النفس وعلى الشراء للغير. يوجد ترجح بمرجح، وهو أن المؤنة الزائدة هي الحاجة إلى أن يكون الشراء عن الغير لا أن يكون الشراء على النفس، فكون الشراء عن النفس ترجيح بل بمرجح، لأن أو ترجي أو أنه الوقوع البيع عن النفس لا يحتاج إلى مؤنة زائدة، فعدم حاجة المؤنة الزائدة لوقوع البيع عن النفس ترجيح بمرجح لا ترجيح بلا، فوقوعها عن الغير هو الذي يحتاج إلى مؤنة زائدة كما مر علينا سابقا. ففي هذه الحالة يصح من باب ترجيح جانب الأصالة، لأن الأصالة ما تحتاج إلى مؤنة والغير يحتاج إلى مؤنة، فالغير فيه مؤنة فالترجيح سيكون بمرجح مؤنة ترجيح بلا مرجح. واضح إن شاء الله. هذا وجه. وجه ثاني، لو لم تقبلوا أن هذا ترجيح وهذا الترجيح ما ينفع، فإنه الوكالة الذي أعطاها الشيخ مصطفى لي لا تشمل هذا المورد. ما وكلني فيه أنني أشتري كتاب المكاسب له بأن يدفع الثمن هو ويكون كتاب المكاسب له، وما وكلني أن أشتري كتاب المكاسب لي بثمن في ذمته. واضح سيدنا؟ لم يوكلني الشيخ مصطفى أن أشتري كتاب المكاسب لي بثمن في ذمته، فهذه المعاملة المنشأة ليس مصداق للوكالة. هذه المعاملة المنشأة وهو أنني يا شيخ صادق اشتريت هذا الكتاب المكاسب بثمن في ذمة الشيخ مصطفى، هل هذا مصداق لمتعلق الوكالة؟ ليس مصداقا لمتعلق الوكالة ولا يشمله الوكالة. ما وكلني أن أشتري لنفسي مالا في ذمته، فلا ينطبق على كثيرين، فلا قابلية للانطباق على متعلق الوكالة فيقع عن النفس. خش كلام، هذا وجه أن يقع عن النفس. خلنا نقرأ حتى لا تنسون المطلب، لأن دقيقتين بتنسون. خلنا نقرأ العبارة. قال وإن كان وكيلا، أنا وكيل عن الشيخ مصطفى، فالمقتضي لكل من العقدين أن يكون البيع لي أو أن يكون للشيخ مصطفى منفردا في حد ذاته موجود، والجمع بينهما يقتضي إلغاء أحدهما، لأنه لا يمكن أن نجمع أن المثمن في كيسي والثمن على الشيخ مصطفى، فلا بد أن نلغي أحدا، أما المثمن في كيسي والثمن من كيسي، أو الثمن يخرج من كيس الشيخ مصطفى والمثمن يدخل في كيسه، والجمع بينهما يقتضي إلغاء أحدهما، ولما لم يتعين احتمل البطلان للتدافع، يتعارضان يتساقطان وما في ترجيح. القول الثاني وصحته واحتمل صحته عن نفسه لشيئين، لعدم تعلق الوكالة بمثل هذا الشراء، وكان اشتري له مو اشتري لنفسي، وكلني أن أشتري له بدينار له أن أشتري لنفسي بدينار. وترجيح جانب الأصالة فيقال لا يقال ترجيح بلا مرجح. هاي المشكلة الأخيرة. ويحتمل عن الموكل لتعيين العوض في ذمة الموكل فقصد كون الشراء لنفسه لا. شنو يقصد من هذا المطلب؟ كيف أننا نرجح أن المعاملة للشيخ مصطفى؟ يقول المصنف التستري يعني قوام ركز في هذا المقدمة قوام المعاوضة العوض والمعوض لا البائع والمشتري. فأنت من تجيك معاملة ضع يدك على العوض وعلى المعوض. وإذا قال إذا قلت للشيخ صادق اشتريت هذا الكتاب كتاب المكاسب المملوك لك بثمن في ذمة الشيخ مصطفى فإذا وضعنا على رتبة المثمن فالمثمن هذا الكتاب المملوك للشيخ مصطفى للشيخ صادق وهذا ما في مشكلة فنضع يدنا على وين؟ على الثمن. ما هو الثمن؟ الثمن الدينار في ذمة الشيخ مصطفى. وحينئذ المدار في المعاوضة أن نحدد أين مالك العوض وأين مالك المعوض والمعاملة في نفس الأمر والواقع تقع في المبادلة بين مالكي العوض. أما قوله اشتريته لي هذا تحديد للمشتري وتحديد المشتري لا أثر له. المدار على أن البائع والمشتري ينطبق في الواقع قهرا على مالك الثمن ومالك المثمن. ومن هو الذي الآن سيدفع الثمن؟ شيخ مصطفى. وما دام هو الذي يدفع الثمن سيدخل قهران المثمن في كيسه. فقوله اشتريته لي وتحديد أنني أنا المشتري لغو ليس بيدي لأن تحديد المشتري وتحديد البائع انطباق قهري وليس أمرا قصدي. فإذا قوله اشتريته لي في أثر ما لي أثر. إذن المدار على نضع يدنا شنو؟ على شيخنا على العوض والمعوض. وما دام الشيخ مصطفى الثمن هو بل يخرج من كيسه فيدخل في كيسه المثمن. وكون الشراء لغو أم لغو؟ لغو. قال واحتملا عن الموكل لتعيين العوض اللي هو الدينار في ذمة الموكل وهو الشيخ مصطفى فقصد كون الشراء لنفسه لغو كما في المعين الجزئي. واضح إن شاء الله. كما لو قلت اشتريت منك يا شيخ صادق هذا الكتاب المكاسب بهذه الشنطة الموجودة عند الشيخ الشيخ من هو مصطفى هم الشيخ مصطفى عنده شنطة بس سيد عباس هم الشيخ مصطفى عنده شنطة فهل يتقع المعاوضة لي المعاوضة لمن تقع؟ تقع المعاوضة للشيخ مصطفى. واضح إن شاء الله. أيهما الصحيح؟ احتمال الأخير هو الصحيح. الاحتمال الأخير أن المعاوضة في نفس الأمر والواقع تقع بين المالكين وتحديد من هو مو بشغلتنا. نحن نحدد العوض والمعوض وأما انطباق البائع والمشتري هو قهري فالصحيح هو الثالث عند أهل الكوفة مثل النحو يقول والصحيح الثالث عند أهل البصرة مو رأيه هو قال احتمال أقول عند أهل الكوفة أو البصرة. الفرع الرابع دوختنا يا أيها التستري خلصنا العبارة خلنا نروح كتاب الشيخ العظم دخلنا في كتاب القوائم بل كتاب الآن بل المقابس. الفرع كم؟ الرابع. لو اشترى فهمنا السؤال فخلاص يا شيخنا ولو اشترى لو اشترى عن زيد بشيء في ذمة زيد هو سهل دي اشتريت مو عن نفسي اشتريت عن الشيخ مصطفى هذا الكتاب المكاسب بدينار في ذمة الشيخ مصطفى أنا أحب أسوي إجراء بيوع فقلت اشتريت هذا الكتاب المكاسب للشيخ مصطفى بثمن في ذمة الشيخ مصطفى، فإن كنت وكيلا عن الشيخ مصطفى فيصح، إن ما كنت وكيل فضولي فيحتاج إلى إجازة. واضح. ولو اشترى عن زيد بشيء في ذمته، في ذمة زيد مو في ذمته هو، في ذمة زيد فضولا ولم يجوز فأجاز عمرو، خب أجاز أما لنا علاقة به، لم يصح عن أحدهما أجاز أما لنا علاقة أجاز عمرو، المهم أن يجوز من؟ أن يجوز زيد، فإذا أجاز زيد هو يصح، أما أجاز غيره ما له علاقة، واضح. ولم يجوز فأجاز عمرو لم يصح عن أحدهما. وقس على ما ذكر حال ما يرد من هذا الباب، ولا فرق على الأوسط في الأوساط عدم التعيين بين النية النية المخالفة والتسمية، يعني صرح بالخلاف أو ما صر، أبرز الخلاف أو ما أبرز الخلاف، ويفرق بينهما على الأخير، فإن صرح بطل وإن لم يصرح لم يبطل، مجرد النية ما له أثر، المدار على التصريح، ويبطل الجميع على الأول، لأن الأول لا بد من التعيين بالنية أو بالإشارة، وإذا قصد الغير فإنه يبطل. واضح إن شاء الله. انتهى كلامه، زيد في علوي يا شيخنا الأعظم، نقلت لنا هذا الكلام بطوله وتعبت الطلبة. زين يتعبون الطلبة، لازم يتعبون، ما يصير ما يتعبون. واحد يقول ما أبي أتعب، أم بيرتاح، خلي جاي الحوزة، الحوزة لازم تتعب، لازم تسهر، أما تبي ترتاح حط رجول على رجول طالع تلفزيون، هذه مو حوزة، هذه لعبة، لابد أن تتعب وتسهر وتقاسي الويلات حتى تصير في الحوزة، لازم تتعب يا شيخنا، ما في شيء بالراحة، تبي أرتاح يقول أم بالبيت مرتاح، أم بدرس مرتاح فيه، أم بأشرب شاي في البيت، أقعد يا زوجتي يا الأطفال، خذت جاي حوزة، تقعد حوزة يا زوجتك الأطفال، أقعد في البحرين في بلدك يا زوج والأطفال، أقعد في الكويت يا زوج والأطفال، أقعدوا سولفوا يا بعض في بيتكم هناك، واضح. يا شيخنا خب، واحد مرة يقول كل ما أروح البيت سين زوجتي تقول لي أنت تركتني طول الصبح، أقعد وياي طول اليوم، لأن الصبح بروحة في البيت. هذا مشكلة، يقول بس أنا أدرس بس ما أقدر أحضر ولا شيء، لأن من أروح البيت تلتقي الزوجة تقول لا لازم تقعدي ياي، وإذا قعدي ياها جود الكتاب قال أنت قاعد في الكتاب مو قاعدي ياي. خش أنت شيخنا الأعظم ماذا تقول؟ نقول توضيح كلام تعليق الشيخ، وقع الخلاف بين الفقهاء في أن البيع هل هو متقوم بالمبادلة الإنشائية أو متقوم بالمبادلة الحقيقية؟ هل البيع متقوم بالمبادلة الإنشائية أو متقوم بالمبادلة الحقيقية؟ وهنا مسلكان أشرنا لهما في أوائل كتاب البيع قبل تقريبا 200 درس، وصل 205، أشرنا إلى هذا المطلب قبل 200 تقريبا درس، وتوضيح ذلك أن هنا مسلكان، المسلك الأول وهو ما اختاره جمعون كالسيد اليزدي رحمة الله عليه، يقول البيع ما متقوم بالمعاوضة، أي حلول العوض محل المعوض في وعاء الاعتبار. أول عبارة في كتاب البيع شنو؟ أول عبارة في الكتاب شنو؟ أول عبارة في الكتاب البيع كما ذكر في أي كتاب ذكر؟ في المصباح مبادلة مال بمال، أول عبارة هنا أوقعوا البحث من البداية، هل أن حقيقة البيع المعاوضة وهو أنه من خرج من كيسه الثمن يدخل في كيسه المثمن، فلا بد أن نفترض مالكين، أحدهما مالك للثمن والآخر مالك للمثمن، ولا بد أن يحل أحدهما محل الآخر في أي وعاء؟ قلنا في وعاء الاعتبار. تتذكر شيخ هاشم اليزدي قال ما نحتاج إلى هذا، لا تضيقوا على الأمة. ليش؟ يقول يمكن أن يتحقق البيع ولا يوجد أصلا مالك، فضلا عن حلول أحدهما محل الآخر في الملكية وفي طرف الملكية. فمثلا لو فرضنا أن الحاكم الشرعي الذي له ولاية على أموال الزكاة مثلا، فيوجد هناك مال زكوي مصرفه مثلا في سبيل الله، هذا مصرف ما يملك، هذه الزكوات كما قالوا هذه مصرف، هؤلاء مصرف لهم ملاك مصرف. وأيضا يوجد عندنا عين موقوفة كالمسجد فيها أموال، هو أموال الوقف لا تملك عندنا جهة، فهنا يوجد هناك مخزن، يوجد بيت، هذا من أموال الزكاة مثلا، عندنا شيء زكوي وعندنا شيء مملوء أو شيء عبارة عن لجهة الوقف. فجاء الذي له الولاية على إنشاء المعاوضات قال بعت هذا المال الزكوي لهذه الجهة، وهي أي جهات؟ الوقف. فهنا لا يوجد مالكين، وحل أحدهما محل الآخر في وعاء الملكية وعاء الاعتبار، ولم يخرج من كيس الشخص شنو ثمن ودخل في كيس الآخر مثمن، كل هذا غير متحقق، فهذا كاف في صحة المعاملة. بل صعد الأصفهاني اللهجة، مر علينا سابقا، قال أصلا من قال أن المعاوضة تتقوم أن الذي يخرج من كيسه المثمن يدخل في كيسه الثمن؟ قلنا هذا كلام، قلنا الإصفهاني أنكر ذلك، قال من قال لكم أن حقيقة المعاوضة متقومة بأن الذي يخرج من كيسه المثمن لا بد أن يدخل في كيسه الثمن؟ لا هي آية ولا هي رواية، فلا مانع أن المثمن يخرج من كيس شخص والثمن يدخل في كيس آخر والعكس بالعكس. ومن قال المعاوضة المهم أن يوجد عوض ومعوض، أن يوجد هناك مبادلة، أما أن الذي يخرج من كيسه المثمن لا بد أن يدخل في كيسه الثمن، فهذا غير متقوم في حقيقة المعاوضة. فهذا مبنى من المباني، فلا مانع أن يخرج المثمن من مكان والثمن في مكان، المهم أن تتحقق مبادلة بين شيئين، أما أطراف المبادلة مو مهم، المهم أن تتحقق مبادلة بين ألف وباء، أما باء وين راح، ألف وين راح ما يهمنا يا شيخنا، المهم هي المبادلة بين المالين، لا المدار على المعاوضة الحقيقية بمعنى الحلولية، بليها أنا كنت عندي طرف ملكية وخرج مني كذا ودخل في هذا، كله مو معتبر، المهم المبادلة بين مالين، أما أطراف المبادلة مو مهم لمن، هذا ذهب له من؟ حقق الأصفهاني العقل الكبير. هذا مبنى. مبنى آخر وهو ما اختاره شيخنا الأعظم الأنصاري وهو المشهور، وهو أن البيع بل كل المعاوضات تتقوم بالمعاوضة الحقيقية، مو كيفك أمر قهري، وهو أنه حلول الثمن محل المثمن في طرف الملكية. فأنا البائع كنت أملك الكتاب، فبيني وبين الكتاب إضافة، إضافة بين المالك والمملوك، سميها ملكية، إضافة بين المالك والمملوك. والشيخ المشتري عنده إضافة مع الدينار وهي عبارة عن إضافة ملكية. البيع هو حلول المثمن محل الثمن في طرف الملكية. أنا كان طرف الملكية عند الكتاب صار محلها الدينار، فيخرج من كيسي شيء ويدخل، ما يصير خالي، يدخل محل شنو؟ ثمن. هذا الشيخ مصطفى الشيخ صادق يخرج من كيسه الثمن يحل محله المثمن. وحقيقة المعاوضة متقوم بالحلولية، حلول الثمن محل المثمن في إضافة الملكية. فلزما في ملكية ولزما في بلي حلولية في طرف الملكية. أما مبادلة بدون ملكية مو بيع، وأما أنه يخرج الثمن من كيس ويدخل الثمن فيه مو صحيح، هذا خلاف المعاوضة، وهذا ما ذهب له من؟ وبناء على مباني الشيخ الأعظم يقول حينئذ على مبنانا ما نحتاج أن نعين، مو بيدنا مخ كيف نعين البائع والمشتري، هذه أمور قهرية، ليس باختيارنا أن نعين البائع والمشتري. من يخرج من كيسه المثمن يدخل في قهران، صار أردت غير ذلك أو ما، مو باختيارك مو بيده. إذن المعاوضة الحقيقية بلي تغني عن تعيين المالكين، لأن المالك للعوض والمعوض أمور قهرية انطباقية لا أمور قصدية حتى نحتاج إلى التعيين بالنية أو الإشارة أو الاختيار. فيا أيها التستري، كل هالبحث اللي جبته ما له حاجة إليه، يحتعين المالكين وإذا ما عين التعين وعدم التعين ما له علاقة بالمعاوضة الحقيقي، لأنه في نفس الأمر والواقع مالك الثمن ومالك المثمن تحصل المبادلة في وعاء الاعتبار، سواء عيناهما أو لم نعينهما. قلنا مو بيدك هذه الأمور، هذه أمور إذا تعين المالكين هذا هل هو أمر له علاقة بالمعاملة؟ لا، هذا أمر مستدرك، أمر بلي لا نحتاج إليه، المهم أن نعين طرفي، من هو مالك الثمن من هو مالك. فما ذكره التستري في كل البحث ما نحتاج إليه، كان يكفي أن يقول البيع معاوضة حقيقية وكفى الله المؤمنين القتال. نعم وقع خلط أن الكل قال ينطبق على كثيرين، ولازم نحن نضيف إلى الذمة. يقول الشيخ الأعظم، هذا مر علينا في أول البيع، الكل إذا لاحظنا بما هو كلي دون أن يضاف إلى ذمة فهو ليس بملك وليس بمال. 10 كيلو من الأرز كلي، كلي في وين؟ أقول كلي ما في ذمة، هل هذه مال؟ هل هذه ملك؟ العقلاء لا يعتبرون الملكية ولا يعتبرون المالية للكل إلا إذا أضيف إلى ذمة معينة، فيقال كيلو من الأرز في ذمتك في ذمتي في. أما كنز معلق، هذا كنز وش؟ وين الكيلو من الأرز؟ هذا أصلا لا هو ملك ولا هو مال، ما يعتبر العقلاء له لا المالية ولا الملكية، وإلا لو يعتبرون لو الكل فيه مال زين، أنا أقول ما طن من الذهب كلي، أنا ما شاء الله عندي مال طنان من الذهب، بس مو في ذمته ولا في ذمتك، في الهواء معلق. إذن لا يوصف، إذن الملكية والمالية متوقفة على الإضافة إلى الذمة، فالإضافة إلى الذمة لا لتعيين المالك يا شيخ هاشم، إنما هو مصحح وموضوع اعتبار الملكية واعتبار المالية. إذن الإضافة إلى الذمة لا علاقة لها بتعيين المالك، وإنما هو محقق اعتبار الملكية والمالي، فما نحتاج إلى التعيين لا في الشخصيين ولا في الكلي، لأن في الشخصيين متعين قهرا، وفي الكلي لا يخلو، إما غير مضاف إلى الذمة فهو لا ملك ولا مال. إن أضيف إلى الذمة تعين حينئذ الملك، فتعين المال، فحينئذ يتعين المال، فلا نحتاج إلى التعيين مطلقا. واضح إن شاء الله. قال: أقول مقتضى المعاوضة الحقيقية، هذا المباني الشيخ الأعظم، أي معاوضة عندنا حقيقية، والمبادلة دخول كل من العوضين في ملك المالك الآخر، وإلا لم يكن كل منهما عوضا وبدلا. وعلى هذا، على هذا المبنى، فالقصد إلى العوض وتعيينه يغني عن تعيين المالك، إلا أن ملكية العوض، وشوف نركز على الملكية، وترتب آثار الملك عليه قد يتوقف على تعيين، هذا تعيين المالك لأجل شنو؟ لأجل ملكية العوض. هذا أي مورد؟ الكل، الكلي. إذن تعيين المال، تعيين المالك لا دخالة له في صورة المعاملة، إنما في اعتبار ملكية. إن ملكية إشارة إلى الكلي. هني قال ملكية، فبيجي مالية. إحنا قلت ما وردين، مالية وملكية. الآن ركز على الملكية، سيأتي التركيز على الما، على المالية. إن إلا أن ملكية العوض وترتب آثار الملك عليه قد يتوقف على تعيين. اشرح لنا العبارة. قال: فإن من الأعواض ما يكون متشخصا بنفسه في الخارج كالأعيان، ومنها له الكلي ما لا يتشخص إلا بإضافته إلى مالك، كما في الذمم، لأن ملكية الكلي لا يكون إلا مضافا إلى ذمة، وإجراء أحكام الملكي على ما في ذمة الواحد. أقول موكلي وأحد الأخوين، بس ما أضيف لأحد، هل يعتبرون الملكية؟ لا. هل يعتبرون المالية؟ لا يعتبرون المالية. إلا وإجراء أحكام الملكي على ما في ذمة الواحد، مثل موكلي المردد بين شخصين فصاعدا غير معهود، لأن العقلاء لا يعتبرون الملكية إلى المردد، إنما يعتبرون الملكية إلى المعين المضاف إلى الذمة. فتعيين الشخص في الكل إنما تعيين الشخص في ذمة فلان في الكل إنما يحتاج إليه لتوقف اعتبار ملكية ما في الذمم على تعيين صاحب الذمة. فصح على ما ذكرنا أن تعيين المالك مطلقا في الشخص والكل واضح غير معتبر، سواء في العوض المعين أو في الكلي. وإن اعتبر التعيين فيما ذكره من الأمثلة، أي مثال الكلي، قال لا بد من التعيين، هذا التعيين ما له علاقة في صحة المعاملة، كي يكرر علاقة في اعتبار الملكية. ما العبارة سهلة إن شاء الله. قال: وإن اعتبار التعيين فيما ذكره من الأمثلة في الشق الأول موكل عن اثنين، بل قلنا الكل في الثمان، الكل في المثمان، بل إنما هو لتصحيح ملكية العوض بتعيين من يضاف الملك إليه، لا لتوقف المعاملة على تعيين ذلك الشخص بعد فرض كونه. إذا حددت أنه مالك خلاص لا نحتاج إلى التعيين، إذن هذه الإضافة لا لتعيين المالكين بل لاعتبار ملكية العوض إلى آخره. يكرر المصنف، ما في شيء، يأتي إن شاء الله تتمة الكلام فردا، يعني غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بالنسبة للإضافة للذمة،
نعم،
هل يشترط إضافة شخصية؟
نعم نعم، لا، إلى شخص معين.
شيخنا عندنا كثير نحن الحكومة تملك، ومنا شخص معين،
كيف؟
نعم تضاف إليها، يقول الدولة تملك هذه،
بل إضافة إلى الشخصية الحقوقية أو الشخصية معنوية. نعم، أعم من الشخصية الحقيقية والحقوقية كالدولة.
نعم، الشخصية تشمل الدولة.
نعم نعم، بناء على ملكية الدولة.
عفواً، يمكن أن بيع من شروط العوضين والكفاية من تقسيمات الواجب، يمكن ما سبق موجود.
من تقسيمات الواجب.
من تقسيمات الواجب وبيع من شروط العوض.
إن شاء الله أتذكر.
إن شاء الله. عفواً.